بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد الشكر لله عز وجل الذي وفق إلى هذا الجمع المبارك، ثم أثني بالشكر على مكتب الهيئة بعجمان الذين ساهموا في إنجاح هذا الجمع وتواجده، تعظيما لبيوت الله عز وجل ونشرا للعلم الشرعي الذي يرقى بالمجتمع إلى ما يحبه الله ويرضاه، لأن حياة الناس لا تكون إلا بالعلم النافع الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. ولا شك أن العلم يقبض قبضا سريعا، وكلما دنت الساعة ظهر الجهل وقل العلم. والله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا وفقه لسلوك طريق العلم، كما عند البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك قال الإمام الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فأشكر لكم حضوركم واهتمامكم بالعلم. وأما درسنا فكما تفضل أخونا متعلق بيوم عظيم، هو خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة الذي فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه أخرج أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين، الإنس والجن. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: وما من دابة إلا وهي مصخية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم النحر ويوم الفطر، وفيه تقوم الساعة. وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهو يشفق من الجمعة أن تقوم فيه الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام: تحشر الأيام كهيئتها، ويحشر يوم الجمعة زهراء منيرة. وأنا لا أذكر إلا حديثا صحيحا صححه العلماء عليهم رحمة الله. هذه الأحاديث إن دلت فإنما تدل على مكانة يوم الجمعة. وأما تفضل شيخ تفضل. وأما مكانة يوم الجمعة، أما فضائل يوم الجمعة فكثيرة جدا. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصت ولم يلغ، كان له بكل خطوة يمشيها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. والحديث عند الإمام أحمد وأهل السنن. وقال يزيد ابن أبي مريم: لحقني عباية بن رفاعة وأنا أمشي إلى الجمعة، فقال: أبشر، فإن خطاك هذه في سبيل الله. لحقه وهو يمشي إلى الجمعة فقال: أبشر، فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبس يقول، وفي رواية عند البخاري: أدركني أبو عبس وأنا أمشي إلى الجمعة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وهذا لفظ الترمذي، والحديث عند البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. والحديث عند الإمام أحمد. ومن فضائلها أن من قرأ سورة الكهف في يومها أو في ليلتها أضاء له نور ما بينه وبين البيت العتيق، وفي رواية أخرى: ما بين الجمعتين. ومن فضائلها أيضا أن فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء، لا يسأل عبد ربه شيئا إلا أعطاه إياه. قال صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وفي حديث أنس: التمسوا الساعة التي ترتجى يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى غيبوبة الشمس. ومن فضائل هذا اليوم أن فيه تكفر السيئات وتغفر الذلات، كما جاء في الحديث: غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي الحديث الآخر: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. ومن فضائلها أن من أتى بأحكامها وآدابها غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. فهذه الفضائل تدل على عظم المكانة وعلو الرفعة، ولذلك امتن الله بهذا اليوم على المسلمين. ففي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا إلى الجمعة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين. وفي المقابل توعد الوعيد الشديد لمن فرط في الجمعة وتكاسل عن إتيانها، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. وفي حديث آخر: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فالأمر ليس بالهين، فعلى المسلم أن يعظم هذا اليوم وأن يعرف فضائله وأن يتعلم أحكامه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. ومن باب التذكير والتعرف على أحكام هذا اليوم أذكر بعض المهمات التي يحتاجها المسلم للقيام بحق هذا اليوم العظيم. فأول الأحكام المحافظة على صلاة الجماعة في فجر يوم الجمعة، فصلاة الفجر يوم الجمعة لها مزية. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. وهذا يحثنا على أمر آخر، وهو ما يقع فيه الناس الآن، يحسبون الجمعة إجازة فيطولون السهر بالليل فيفوتون هذا الأجر العظيم. فينبغي المسلم أن يستحضر في ليلة الجمعة أنه سيلاقي غدا صلاة أجرها عظيم، هي أفضل الصلوات. ويستحب للإمام أن يقرأ في هاتين الركعتين في صلاة الفجر يوم الجمعة بسورتي السجدة والإنسان، يقرأهما كاملتين. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدائم، تذكيرا للأمة بما سيحدث في هذا اليوم العظيم من أمور عظام. ولذلك نص العلامة ابن القيم في زاد المعاد أن قراءة بعض هذه الصورة وبعض هذه الصورة في كل ركعة أو الاكتفاء في الركعتين بقراءة السجدة تقسم على قسمين، قال هذا خلاف السنة. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني والأدب الثاني استحباب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فقد ثبت عند أهل السنة من حديث أوس بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن الآداب الحرص على قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة كما تقدم في الحديث الصحيح، وأن هذا سبب للنور والأجر العظيم. الحكم الرابع الاغتسال للجمعة والسواك والطيب. ففي الحديث عن أبي قتادة قال: دخل علي، عن عبد الله بن أبي قتادة قال: دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة، فقال: غسلك هذا من الجنابة أو للجمعة؟ قال: فقلت: من الجنابة. قال: فأعد غسلا آخر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. وقال عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل مسلم، معذرة، على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. وقال: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان له طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. الغسل إما سنة مؤكدة وإما واجب، قولين للعلماء عليهم رحمة الله. والمقصود منه تنظيف البدن والتهيؤ لهذا اليوم العظيم، وهو مشروع في حق من يأتي الجمعة ذكرا كان أم أنثى. فذلك بوب البخاري باب الغسل لمن أتى الجمعة. وأما السواك فلتنظيف الفم، وأما الطيب فلقطع رائحة البدن والثياب. ولذلك كما تقدم معنا في الجمعة الماضية جاء النهي الشديد لمن به رائحة تؤذي الناس أن يأتي المسجد، حتى قال عمر وهو يخطب الناس يوم الجمعة: أيها الناس، إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. ومن أحكامها لبس أحسن الثياب لها. قال البخاري في الصحيح: باب يلبس أحسن ما يجد. ثم ذكر حديث أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه. بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام من كانت عنده سعة أن يخصص للجمعة ثوبا خاصا يصلي فيه يوم الجمعة فحسب. فقال عليه الصلاة والسلام: ما على أحدكم إذا وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. فلا بد من التجمل للجمعة، إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فكيف تتزين للعيد تزين للجمعة. فلا ينبغي للمسلم أن يأتي الجمعة بثياب نومه أو بأي شيء وقع في يده. بل إني أنزل درجة أخرى، لا أقول تزين كما تتزين للعيد، تزين كما تتزين للولائم والأعراس. ولذلك رأى ابن عمر نافعا يصلي في خلوته في ثوب، فقال له: ألم أكسك ثوبين؟ قال: بلى. قال: فكنت خارجا للناس بثوب واحد؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يتجمل له. وربكم يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الأمر السادس استحباب التبكير إلى الجمعة، وهذه سنة تكاد أن تموت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني كهيئة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه. والساعة الأولى تحسب عند الأكثرين من الفجر. ولذلك ذكر بعض العلماء أن السلف رحمهم الله كانوا يغدون إلى المساجد يوم الجمعة بالسرج، كانوا يغدون إلى المساجد يوم الجمعة بالسرج، يعني يمشون يبكرون متى؟ قبل الظهر ولا بالليل؟ بالليل. ثم ذكر الساعة الثانية البقرة، والساعة الثالثة كبشا، والساعة الرابعة دجاجة، والساعة الخامسة بيضة. أكثرنا إن شاء الله نحصل بيضة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول فالأول. والحديث الصحيحين. وفي رواية أخرى: على كل باب من أبواب المسجد يوم الجمعة ملكان يكتبان الأول فالأول. وفي حديث أبي أمامة قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد معهم الصحف يكتبون الناس، فإذا خرج الإمام طويت الصحف. قيل لأبي أمامة: أليس من حضر الصلاة كتب له جمعة؟ قال: بلى، ولكنه لا يكتب في الصحف، يعني مسجل غايب، مش مكتوب، مش مسجل اسمه. والسنة المشي إلى المسجد يوم الجمعة إن قدر الإنسان على ذلك. وذلك تقدم معنا في الحديث: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. وتقدم معنا أن المشي إلى الجمعة على الأقدام له أجر الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن هذا الغبار الذي يمس الرجل على أثر هذا المشي يحرم القدمين ويحرم الإنسان على النار، وأن الرجل إذا مشى يكتب له بكل خطوة يمشيها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ولذلك البخاري بوب باب المشي إلى الجمعة. فإذا مشى يأتينا الأمر السابع، وهو إذا وصل إلى المسجد يقدم الرجل اليمنى ثم يدعو بالدعاء المأثور ولا يرفع يديه، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ثم يبدأ بالتحية لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهاتان الركعتان تصليان ولو كان الإمام يخطب، ولكن يخفف فيهما. قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين ثم ليجلس، وفي رواية: فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، وفي رواية: فليخففهما. وهنا بعض الناس يأتي المسجد وقد صعد الإمام المنبر والمؤذن أخذ في الأذان، فهنا هل الأفضل في حقه أن يردد الأذان أو أنه يصلي السنة ويتهيأ لسماع الخطبة؟ قال العلماء: يصلي ولا يردد، لأن ترديد الأذان سنة، والإنصات للخطبة والتفرغ لها واجب، فيقدم هذا على هذا. الأمر الثامن: فإذا دخل المسجد لا يجوز له أن يتخطى رقاب الناس، كما لا ينبغي له أن يفرق بين اثنين. ولذلك جاء في حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تخط رقاب الناس يوم الجمعة فيجعلك الله لهم جسرا إلى جهنم يوم القيامة، أو فيجعلك الله لهم جسرا يوم القيامة. وفي رواية لأحمد: ولم يتخط أحدا ولم يؤذه. وقال للذي جاء متأخرا وجعل يتخطى: قال: اجلس، فقد آذيت وآنيت. وفي حديث سلمان عند البخاري: ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. ذكر ابن رجب عن ابن المنذر أنه قال لا يجوز شيء من ذلك عندي، قال لأن الأذى يحرم قليله وكثيره، وهذا أذى لقوله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، وهذا الأمر يجرنا لأمر آخر وهو أن من جاء مبكرا فعليه أن يتقدم ولا يترك أمامه مكانا لمن يأتي بعد، يعني لا يفسح مكانا ليكون سببا لتخطي رقبته من الناس، فإذا فعل ذلك هو المخطئ ولا شيء عليه. يعني بعض الناس يأتي أول ما يأتي ثم يجلس متأخرا، ولذلك الأمر العاشر بل التاسع من أحكام الجمعة الدنو من الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام احضروا الجمعة وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. وتقدم معنا ودنا من الإمام فاستمع، ومن السنة لمن أتى المسجد وبكر ودنا من الإمام أن يشتغل بالصلاة إلى أن يأتي الإمام، هذه السنة قد تكون مهجورة من كثير من الناس. لقوله عليه الصلاة والسلام لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيبه أو من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الحديث عند البخاري في رواية ثم ركع ما شاء الله أن يركع. فالسنة لمن دخل أن يبقى مصليا، لذلك قال بعض العلماء في ترجمة الأوزاعي ذكره الذهبي قال أحدهم عددت للأوزاعي قبل الجمعة 34 ركعة. ولذلك أرجح المذاهب في هذا أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي عند انتصاب الشمس في وسط النهار، ليس فيه وقت نهي، وليس للجمعة سنة قبلية محددة، وإنما يصلي الإنسان ما كتب له حتى يأتي الإمام. قال ابن القيم فندبه إلى صلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا وقت خروج الإمام. فالسنة يوم الجمعة إذا دخلت المسجد أن تبقى مصليا وتكثر من ذلك. وأما السنة البعدية للجمعة فكم ركعة؟ ركعتين، أربع ركعتين في المسجد، اثنين وأربعة في البيت، عكسوك خالفوك لا تختلفوا. الراجح أن سنة الجمعة البعدية أربع ركعات سواء صلى الإنسان في المسجد أو صلى في البيت، خلافا لما رجحه ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا مذهب الشافعي. دليله ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، والحديث عند من؟ مسلم. وفي رواية أخرى من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، والقول مقدم على الفعل، فهذا خطاب عام للأمة. وتجوز صلاة هاتين الركعات في المسجد كما تجوز في البيت، ولكن قال ابن رجب رحمه الله والأفضل أن تكون في البيت، فإن صلى في المسجد قال الأكثرون لا يكره ولكن يؤمر بالفصل بينها وبين صلاة الجمعة. كيف يكون الفصل؟ ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصلي بعدها شيئا حتى يتكلم أو يخرج. يتكلم ليس الذكر، الكلام معهود عند الناس، يعني سلم على صاحبه كلمه، أو يخرج، وفي بعض الروايات يتحول. الأمر الحادي عشر: وجوب الإنصات وحرمة الكلام إذا خطب الإمام. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ينصت إذا تكلم الإمام. والحديث عند البخاري. وفي حديث أبي سعيد: ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يفرغ من صلاته. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. واللغو يكون بالفعل ويكون بالكلام. فإذا قلت أنصت، وفي رواية صح يعني اسكت، فقد لغوت. واللغو كما قلت يكون بالكلام يكون بالفعل، والفعل قوله عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى. أي حصى؟ ها؟ ها؟ أي حصى؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان من حصباء، كان في حجارة صغيرة لم يكن مفروشا بالفرش، إنما كان حجارة، فقال: من مس الحصى فقد لغى. فكل عبث في أثناء خطبة الخطيب يدخل في اللغو. فلو اشتغل الإنسان باللعب بالفرش أو بالمسبحة أو بالسواك يدخل أو لا يدخل؟ يدخل، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. والإنصات واجب عند العلماء، بل نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. ولكن متى يبدأ الإنصات؟ قال العلماء: يبدأ من حين تكلم الإمام، وينتهي متى؟ إلى الانتهاء من الخطبتين. فإذا انتهى من الخطبة الثانية أذن بالتكلم، قبل ذلك لا. ولذلك الدعاء بين الخطبتين ما حكمه؟ هل تدعو أو لا تدعو؟ يعني هل بين الخطبتين تنصت أو لا تنصت؟ والإمام لا يتكلم. روى الإمام أبو داود رحمه الله، أنا حتى ما يأتيكم النعاس أناقش، انتهوا. روى الإمام أبو داود رحمه الله في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. وهذا مذهب جمهور العلماء. قال صاحب الشرح الكبير الدردير المالكي رحمه الله، قال: ومن البدع المذمومة أن يقول الخطيب الجهول في آخر الخطبة الأولى: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم يجلس فتسمع من الجالسين ضجة عظيمة. قلت لكم هذا مذهب جمهور العلماء، نص عليه الشافعي وغيره، وهذا مذهب المالكية. بل قال الجمهور بوجوب الإنصات عند سماع اسم النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يصلي عليه في نفسه، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة مؤكدة، والإنصات واجب. ولذلك إذا قلت لأخيك أنصت، وأنصت أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذا لا شك أنه يجب عليك أن تأمر بالمعروف. فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر في الخطبة وأنت لست بخطيب، دخلت في اللغو. ولذلك قال الجمهور أيضا لا يشرع تشميت العاطس بل يحرم والإمام يخطب. تحمد الله في نفسك لا تتكلم، إنما تنصت. ولكن إذا دعا الإمام هل تؤمن أو لا تؤمن؟ نعم تؤمن، أما رفع اليدين فالثابت في الاستسقاء، مع ذلك في صحيح مسلم ورد عن الصحابة إنكاره. الأمر الثاني عشر، سأختم الدرس باقي 13 و 14، من أحكامها قوله عليه الصلاة والسلام إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة، ماذا يفعل؟ إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره، رواه أبو داود. وفي حديث سمرة بن جندب قال عليه الصلاة والسلام إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول إلى مقعد صاحبه وليتحول صاحبه إلى مقعده، رواه البيهقي. إذا قال ابن سيرين كانوا يكرهون النوم والإمام يخطب ويقولون فيه قولا شديدا، فهل يدلنا على أن النوم في حال الخطبة كان السلف يكرهونه فهو مستهجن عندهم. ومن أحكامها ما قاله أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. والحبوة الاحتباء، والاحتباء أن تجلس على المقعدة ثم تلف ثوبك على الركبة فتتكئ عليه، أو تضم يديك على الركبة فتتكئ، هذه منهي عنها والإمام يخطب، يعني في يوم الجمعة، لأنها مظنة انكشاف العورة. ومن أحكامها النهي عن التحلق قبلها، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التحلق يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، سواء لتعليم علم أو نحو ذلك، هذا جاء النهي عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق برؤوس المسائل متعلقة بيوم الجمعة وأحكام الجمعة المتعلقة بالناس. أما أحكام الخطبة والخطيب فيحتاج مضاعفة الدرس درسين آخرين، ولكن يكفي هذا، هذا ما نحتاجه في حملة المساجد. نسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وجزاكم الله خيرا.
جزا الله فضيلة الشيخ محمد خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات النافعات التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يطبقها ويعمل بها، ونكون ممن يستمعون القول فيتبعون
أحسن. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.